أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الدليل الثاني على التفصيل بين المقتضي والرافع مكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الأصوليين لم يجروا الاستصحاب في الشبهات المفهومية. مقدمة ثانية أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية هو لأنه من الشك في المقتضي. فإذن كأنكم في حصة الآن من حصص الشك في المقتضي، لا تجرون الاستصحاب فيها. جيم. مقدمة ثالثة بضميمة عدم الفصل، لأنكم القائلون بحجة الاستصحاب مطلقا تقولون به مطلق، والقائلون بالتفصيل بين المقتضي والرافع تقولون بالتفصيل مطلق. فإذن أيها القائلون بالإطلاق، ثبت الآن أن حصة من حصص الشك في المقتضي أنتم لا تجرون الاستصحاب فيها، فبضميمة عدم الفصل نصل إلى نتيجة أنه إذن لا يوجد استصحاب عند الشك في المقتضي مطلقا. هذا كان ملخص الدليل اللي ذكرناه بالدرس السابق، لكن قلنا أن المقدمتين الأولى والثانية كأنها تحتاج إلى بيان، لأن الأصوليين لم يفردوا بحثا مستقلا لهذا العنوان عدم جريان الاستصحاب في شبهات المفهومية، وإنما يذكروه ضمنا واستطرادا ضمن بعث المطالب الأخرى. تجد مثل بعض الكلام في استصحاب الكلي من القسم الثاني، بعضه في استصحاب الفرد المردد، بعضه في استصحاب التدريجيات، بعضه في شروط الاستصحاب. أصلا بعد كل هذا الكلام لما يصلون إلى شروط جريان الاستصحاب، أولها اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، يبحثون أيضا استطرادا هذا ويبحثوا بشكل مقتضب. يعني وجدتهم في الفقه أكثر تفصيلا لهذا المبحث من الأصول. بالفقه يتكرر هذا المطلب رغم أهمية المسألة. قلنا يعني المفروض أن تفرد كتنبيه من تنبيهات الاستصحاب أو تحت أي عنوان آخر لكثرة تطبيقاتها في الفقه، من أول الفقه، من أول مسائل الفقه في الطهارة: الماء مطلق ومضاف. إذا كان ماء مطلق وأضيف إليه شيء وشككنا، هل هذا أصبح بقي ماء مطلقا لو أصبح مضافا؟ بعد بأول مسائل الفقه تأتيك، لأنك ستسأل هل الشبهة التي حصلت شبهة مصداقية أم شبهة مفهومية، وحينئذ تتحدث عن الشبهة المفهومية وأثر في أول مسائل الفقه. فلذلك نجدهم الأصوليين بالفقه في موارد اللي يرد بها هذا المطلب أكثر تفصيلا، ولعل جملة من الكلمات اللي ننقلها عنهم هنا في هذا المبحث ونأخذها من مباحث بالفقه وليس في الأصول. شهيد الصدر مثلا في تقريرات الهاشمي يمكن 6 أو 7 أسطر ذكر هذا المطلب في ذيل استصحاب الفرد المردد، لكنه في الفقه في مسألة إطلاق الماء وإضافته تجد صفحات يتحدث عن هذا. فكأن المطلب يستحق أن يفرد له بحث مستقل ضمن تنبيهات الاستصحاب في مورد آخر. هذا مقدمة. لم يجعل الأصوليون إذن هذا البيان الآن للمقدمتين الأولى والثانية تحت عنوان عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، لم يجعل الأصوليون لهذا العنوان بحثا مستقلا كجعله أحد تنبيهات الاستصحاب ونحو ذلك، رغم أهميته وكثرة تطبيقاته في الفقه ابتداء من مسائله الأولى كالشك في إطلاق الماء وإضافته، وإنما تعرضوا له ضمنا على نحو مقتضب في مطالب أخرى كاستصحاب الكلي من القسم الثاني والفرد المردد والتدريجيات. كل واحد مثل المحقق العراقي بحث في التدريجيات، سيد الصدر في الفرد المردد، شيخ الأنصاري مثلا في اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ضمنا، والتدريجيات واشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في جريان الاستصحاب، ولعلهم تناولوه في موارده من الفقه بنحو أكثر تفصيلا ولذا احتاجت المقدمتان أعلاه الأولى والثانية إلى هذا البيان. ماذا نعني بشبهة المفهومية؟ يعني أن المفهوم غير واضح مردد، توجد جهالة في مفهوم الشيء. افترض في مسألة المطلق والمضاف، عدم وضوح في مفهوم المطلق. مطلق يعني نقي 100% مثلا، لو يمكن إذا فيه شيء من التراب، شيء من ذرات الصابون افترض، والسؤال الأخرى فأكتردد في مفهوم الماء المطلق، أو في العدالة مثلا عندنا تردد في مفهوم العدالة، هل العادل هو مجتنب الذنوب جميعا صغارها وكبارها، أم العادل لا مجتنب الكبائر، ارتكاب الصغيرة والعياذ بالله لا تضر بمفهوم العدالة، هكذا إذن. وبعض الأمثلة اللي ذكرناها في الدرس السابق، مفهوم أول الشهر مثلا متى يتحقق؟ هل برؤية الهلال إلا في بلد متحد الأفق؟ لو يمكن بلد غير متحد الأفق، لكن كون من بلاد المسلمين، الغروب لما تقول صلاة الظهر والعصر مستمرة للمضطر إلى المغرب، أو وجوب الصوم مستمر إلى المغرب، ما هو مفهوم المغرب؟ هل سقوط القرص أم لا ذهاب الحمر المشرقية؟ وهكذا تطبيقاته في الفقه كثيرة. فالمفهوم إذن، معنى الشبهة المفهومية يعني تردد وجهالة في مفهوم، وهذا التردد قد يكون بين متباينين وهذا لم يتعرض له الوصوليون، وقد يكون بين أقل وأكثر، أو كما عبروا تردد المفهوم سعة وضيقا. هذا كل كلامه مركز على هذا، لم يتناولوا فيما إذا كان الشبهة المفهومية مرددة بين متباينين، ولعله لأنه ما راح يكون من مباحث الاستصحاب، راح يكون من مباحث العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي، لكن هذا العذر يمكن يكون لهم في الأصول. في الأصول يمكن تقولون هذا نبحثه بالاستصحاب وذلك نبحثه بالعلم الإجمالي، لكن خب الفقه لما تتعرضون لمطلب الشبهة المفهومية، وهذا المفروض أن نتعرض لجميع جوانبه، فكأن الشبهة المفهومية المرددة، المفهوم المردد بين متباينين، هذا لم يتعرضوا له حتى ضمن هذا المساحة اللي تعرضوا لها في علم الأصول، وإنما تعرضوا لو كان بين أقل وأكثر، يعني تردد المفهوم سعة وضيقا، كما قلنا الآن مفهوم العدالة يتردد مفهوم العدالة، هل مجتنب الذنوب جميعا صغيرة وكبيرة، هذا معنى، ولا أكو بمجال خنسمي أوسع من هذا، فقط مرتكب الكبائر مجتنب الكبائر، إذا ارتكب صغيرة لا تضر بمفهوم العدالة. فتناولوا إذن الشبهة المفهومية لما تكون مرددة بين حدين واسع وضيق، هذا الذي تناولوا. لذلك إذن الفقرة، ونعني بالشبهة المفهومية وجود تردد في تحديد مفهوم الشيء، وهذا التردد قد يكون بين متباينين، من باب المثال نقرب لهم، قلنا ما الأصحاب لم يتعرضوا لها. افترض لو ورد خطاب أكرم العالم وترددت، هل أكرم العالم معناه أخذ العلم منه وتلقي العلم منه، أم قضاء حوائجه مثلا واحترامه إلى آخره؟ مفهومين متباينين هذين، ليس سعة وضيقا بينهما، تردد مفهوم بين متباينين. وهذا التردد قد يكون بين متباينين، كما لو دار معنى إكرام العالم بين تلقي العلم منه، هذا نفهم، واحد يفهم من إكرام العالم هذا يعني تلقى العلم منه، وإلا هذا درس والتعب وحصل على علم، وغير أنتم تستفيدون منه وتأخذون منه، هكذا أفهم إكرام العالم، عدم تلقي العلم منه يعني إهانة له. ها؟ وقضاء حوائجه، يمكن لا أن أفهم أكرم العالم يعني يسعى في قضاء حوائجه، تلبية طلباته إلى آخره. وخطر في ذهني أيضا دوران مفهوم شهود الشهر أيضا، وإن كان قلنا هذا لأن لم يحققوا فيه، فنحن أيضا لم نحقق فيه. فمن شهد الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا وجوب الصوم اللي موضوع شهود الشهر. ما المراد بشهود الشهر؟ رؤية الهلال يعني الشهر هنا كناية عن الهلال، فمن شهد منكم الشهر، لو فمن شهد يعني كان حاضرا في بلده من الشهود، تردد مفهوم شهود الشهر. احنا نعلم الحكم ان من شهد الشهر فليصمه، لكن ما هو مفهوم شهود الشهر؟ هذا اللي هو موضوع لوجوب الصوم. هل يعني رؤية الهلال شهد منكم الشهر؟ الشهر كناية عن الهلال، فمن شهد منكم الهلال فليصمه. لو فمن شهد منكم الشهر يعني كان حاضرا شاهدا في بلده فلا تجب على المسافر، بين متباينين. هذا وخطر في ذهني دوران مفهوم شهود الشهر الموجب للصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بين رؤية الهلال هذا المعنى الأول لشهود الشهر، أو الحضور في البلد وعدم السفر، الشهود مقابل السفر والغياب. هذا إذن النحو الأول، أن يكون بين متباينين، وقد يكون بين أقل وأكثر، كما في الأمثلة المتقدمة في البحث اللي ذكرناها، قضية تحقق المغرب، قضية رؤية الهلال، قضية العدالة في الدرس السابق. ومنه يعلم النظر في حصر البحث بالثاني. الأصحاب، لاحظوا السيد الخوئي الشيخ الحلية، يتحدثون عن شبهة مفهومية، يعني تردد المفهوم بين حدين واسع وضيق. الآن وفق هذه الرؤية طرحناها هذا النحو الثاني من التردد والمتباينة، ما هو حكمهما؟ ومنه يعلم النظر في حصر البحث بالثاني، وهو أن الشبهة المفهومية يعني تردد المفهوم بين أقل وأكثر، بين ضيق وواسع. قال الشيخ الحلي وأما الشبهة المفهومية فالشك فيها من جهة الجهل بمفهوم الشيء سعة وضيقا. هذا سعة وضيق يعني بين أقل وأكثر، زي ما يحتمل أن يكون شبه المفهوم بين متباينين. قلنا قد يكون الدفاع عنهم بأن المطلب راح يخرج من الاستصحاب، راح يصير في مباحث العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي، وإحنا هنا نتحدث عن الاستصحاب. هذا يمكن أن يكون عذرا، وإن كان ليس عذرا، لازم نشير إلى حيثيات المسألة ثم ابحث منها ما يتعلق بمطلبك، بس هو لازم تشير في البداية لأنه يوجد مثل هذا الشيء. ثم أنه بالفقه يتعرضون لشبهة المفهومية من دون أن يذكروا أن لها هذين البعدين. أقول ورد هذا في بحث الفقه، هذا التعريف للشبهة المفهومية الذي يفترض أن يلاحظ جميع موارده، وليس في بحث الاستصحاب حتى يقال دفاعا عنهم بأن البحث في المتباينين يدخل في مباحث العلم الإجمالي. هاي فقرة أخرى إذن نقدم بها. الفقرة الأخرى أيضا لتمهد للكلام، وهو أن الشبهة المفهومية قد تكون منشأ لشبهة حكمية، وقد تكون منشأ لشبهة موضوعية، هذا أيضا كن نلتفت إليه. فقد تكون إذن مورد الشبهة المفهومية شبهة حكمية، وقد يكون موردها شبهة موضوعية. لما يكون أكرم العالم وشككت في أن زيدا العالم يجب أكرامه، أو أكرم العادل حتى نبقى ضمن هذه الأمثلة، لو جاء خطاب أكرم العادل وشككت في وجوب إكرام زيد اللي هو عادل ومتيقن أنا من عدالته، لكنه ارتكب صغيرة والعياذ بالله، فمن شاء الشك في وجوب إكرامه لأني لا أعلم هل العدالة تنتفي بارتكاب الصغيرة لولا، وبتعبير آخر هل العادل هو مرتكب الصغائر والكبائر أم يكفي فيه مرتكب الكبائر، فشكي فيها الشبهة الحكمية منشأه الشبهة المفهومية. أو قل هنا أن الشبهة المفهومية موردها الشبهة الحكمية، وجوب إكرام زيد العادل شبهة حكمية، صار عندي شك هل يجب إكرام زيد هذا الذي أعلم عدالته، لكن الآن بعد أن ارتكب صغيرة هل باقي وجوب إكرامه لولا؟ أستصحب هكذا خل محل كلامنا هذا استصحاب، هل أستصحب وجوب إكرامه اللي كان لما كانت عدالته متيقنة أم لا يصح استصحاب وجوب إكرامه؟ فشبهة حكمية منشأها وسببها شبهة المفهومية، وقد يكون لا في شبهة موضوعية، هاي الشبهة المفهومية تكون منشأ لشبهة موضوعية، كما لو كان الشك في نفس عدالة زيد، الآن كان شكنا في وجوب إكرامه حكم، شك في الحكم شبهة حكمية، وقد يكون في الشبهة الموضوعية، نفس عدالة زيد، نفس إطلاق الماء وإضافته حتى أرتب عليه الآثار. الآن هذا الماء المخلوط بشيء من التراب بحيث يتغير لونه بمقدار ما، هل بعد على الإطلاق لو تحول إلى ماء مضاف؟ هاي شبهة موضوعية في الموضوع، قد أشوف هذا الماء مطلق أرتب عليه آثار الماء المطلق أم مضاف أرتب عليه آثار الماء المضاف. فهذه شبهة الموضوعية منشأها شبهة المفهومية، لأني شاك في مفهوم الماء المطلق. إطلاق الماء ماذا يعني؟ هل خلوصه من كل شوائب ومن كل إضافات، أم ممكن تكون بإضافات لا تخرجه مثلا عن الحدود العرفية إلى آخره؟ فإذا هاي الفقرة هم لابد أن نلتفت إليها، إلا أن الشبهة المفهومية قد تكون في موارد الشبهة الحكمية وقد تكون في موارد الشبهة المفهومية. والشبهة المفهومية، إذن هاي الفقرة الأخرى، والشبهة المفهومية قد تكون منشأ للشك في الحكم أي الشبهة الحكمية، أو في الموضوع أي الشبهة الموضوعية. أما الأولى شبهة الحكمية فكما لو أمر المولى بإكرام العادل، أكرم العادل، ثم شك في وجوب إكرام زيد الذي كان متيقنا من عدالته، فكان متيقن من وجوب إكرامه لكنه الآن شك هل بعد وجوب إكرامه باقي لو لا؟ لماذا؟ لأنه ارتكب معصية صغيرة والعياذ بالله، وشك في أن مفهوم العدالة ينطبق على مجتنب المعاصي كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إذن لا يجب إكرام زيد لأنه ارتكب صغيرة، لو لا يطلق العادل على خصوص تارك الكبائر، هذا ترك الصغائر فضل منه فوق العدالة، فحينئذ يبقى وجوب إكرام زيد لأن ارتكب كبيرة فعدالته باقية. فإذن هاي، وشك في أن مفهوم العدالة ينطبق على مجتنب المعاصي كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فلا يجب إكرام زيد أو على تارك الكبائر وإن صدرت منه الصغيرة فيجب إكرامه. لاحظ إذن هاي شبهة حكمية، أكرم وجوب إكرام العادل، هل أستطيع أن أستصحب هذا الحكم عند الشك فيه أم لا؟ ومنشأه ومبناه شبهة مفهومة. أما الشبهة الموضوعية فكما لو شك في نفس عدالة زيد، هاي موضوع للأحكام، وجوب إكرامه، جواز الصلاة خلفه إلى آخره مثلا، فهذا موضوع يترتب عليه أحكام فالآن في الحكم. أما الشبهة الموضوعية فكما لو شك في نفس عدالة زيد كموضوع للأحكام تترتب عليه الآثار الشرعية من جهة تردد المفهوم المذكور أعلى أو الأمثلة المتقدمة في هذا الدليل، مفهومه للشعر، مفهوم اللي تقدم المغرب إلى آخره. أيضا هنا نضيف شيء، وهو أنه الشيخ الأنصاري طرح عنوانا ثالثا مقابل الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، سماها الشبهة الصدقية. شبهة الصدقية يعني عندك وضوح بالمفهوم وعندك وضوح بالمصداق، لكن مع ذلك حصل عندك شك في صدق هذا المفهوم على هذا الفرد أو على هذا المصداق. شيخ الأنصاري قال قسم ثالث هنا وهو الشبهة الصدقية، فنريد أن نشير إلى هنا لأن هذا ليس من الصحيح أن يكون قسما ثالثا، لهذا من أفراد ومن حصص الشبهة المفهومية، لأن غير معقول أن يكون عندك وضوح بالمفهوم وعندك وضوح بالمصداق ثم تقول أني أشك هل هذا فرد من هذا أو لا. لا معنى إذن عندك عدم وضوح في أحدهما، لم تكن تعرف به، كنت غافلا عنه، كنت تظن أنك تعرف مفهوم الماء المطلق، لكن لما ابتليت بماء فيه شيء من التراب اكتشفت أنك لا تعرف بالدقة، هذا منشأ شكك. وإلا ليش شكيت أن هذا الماء المخلوط بالتراب هو مصداق للماء المطلق لولا؟ قال لأنك اكتشفت أنك غير واضح عندك مفهوم الماء المطلق فصار عندك هذا الخلل. فذن ليست قسما ثالثا مقابل الشبهتين المصداقية والمفهومية، مساق للشبهة المفهومية. وإلا لماذا يحصل هذا عنده هذا التردد في الصدر؟ فإذا هذا ليس قسما ثالثا حتى نشير إليه، لا، هو داخل ضمن الشبهة المفهومية. ويمكن أن يكون، يعني الغالب هو بالشبهة المفهومية، لكن يمكن تصور أن يكون التردد عنده في الشبهة المصداقية. لذلك قلنا وتدخل ضمن الشبهة المفهومية ما سماها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بالشبهة الصدقية كقسم ثالث للشبهتين المصداقية والمفهومية. لماذا تدخل ضمن الشبهة المفهومية؟ لعدم معقولية الشك في الصدقية مع وضوح المفهوم والمصداق، فلا بد أن يكون أحدهما غير واضح، والغالب الشبهة المفهومية مفهوم غير واضح، لأنه ماذا يريد بالشبهة الصدقية؟ فإن حقيقة الشبهة الصدقية بحسب تعريف الشيخ الأنصاري لها أن يكون مفهوم الشيء ومصداقه معلومين للشاك، مفهوم الماء المطلق يعرفه، وهذا المصداق الأمام الماء المخلوط بشيء من التراب هم يعرفه واضح عنده، فالمفهوم والمصداق واضحين ما عنده مشكلة، لا شبهة مفهومية ولا شبهة مصداقية. ومع ذلك يقول الشيخ الأنصاري يجهل انطباق المفهوم على المصداق الخارجي، وذلك كما لو عرف مفهوم الماء شبهة مفهومية ما عنده، وعرف المصداق الخارجي شبهة مصداقية أيضا ما عنده، وشك في انطباق ذلك المفهوم الواضح عنده مفهوم الماء المطلق على المصداق هذا الذي أمامه من جهة خلطه بشيء من التراب، فنقول هذا غير متصور غير معقول. إذا يعرف معنى الشبهة المفهوم، يعرف معنى الماء المطلق، أو يعرف أن هذا الماء فيه شيء من التراب، فإذا هو هذا المفهوم واضح عنده، يظهر هو المفهوم واضح عنده، هل يشمل الماء الذي مخلوط بالتراب لو لا ما يشمل، فترجع للشبهة المفهومية. وهذا الذي قاله الشيخ الحلي، قال إننا قد حققنا في محله أن هذه الشبهة شبهة الصدقية ترجع لدى الحقيقة إلى الشبهة المفهومية. احنا احتملنا قلنا حتى يمكن شبهة مصدقية يمكن تصورها، لكن الغالب أن المرجع هو الشبهة المفهومية باعتبار الشبهة المصداقية أمامه واضح الفرد أمامه، لأن منشأ الجهل في الانطباق هو عدم إحراز سعة المفهوم. يقول هذا شيخ الحلي، يقول لماذا ترجع الشبهة الصدقية إلى الشبهة المفهومية؟ لأن منشأ الجهل في الانطباق والصدق، هو سماه الشيخ الأنصاري شبهة صدقية، يعني مشكلته وشك في الصدق والانطباق. يقول هذا لو دققت وشوف منشأ، لماذا هذا تحير في الصدق والانطباق؟ لأن منشأ الجهل في الانطباق هو عدم إحراز سعة المفهوم وضيقه، هذا هو الذي جعله في شك من الصدق والانطباق، لأن المفهوم مو دقيق ولا واضح عنده، إذ مع فرض معرفته لحقيقة المفهوم كما هو هذا التعريف الشيخ الأنصاري هكذا قال، قال أن المفهوم واضح عنده والمصداق واضح عنده وشك في الصدق والانطباق، هذا كيف يمكن تصوره؟ إذ مع فرض معرفته لحقيقة المفهوم كيف يجهل انطباقه على المصداق الخارجي؟ وسميها أيها الشيخ الأنصاري الشبهة الصدقية. وما ذلك إلا لأن التوقف من ناحيتي، هذا توقفك معناه في الصدق والانطباق، هذا منشأ توقفك من ناحية عدم معرفة المفهوم نفسه سعة وضيقا، هذا معنى مشكلتك أن المفهوم واضح عندك زين، أنت ادعيت تقول أن المفهوم واضح والمصداق واضح لكن شككت في الصدق والانطباق، لا، هذا كشف على أن المفهوم ليس واضح عندك. فإن الشخص حيث كان يتخيل بحسب مرتكزاته أنه عارف بمفهوم الماء سعة وضيقا، ولكنه بعد ابتلائه بالماء المخلوط بشيء من التراب وحصول الشك له في ناحية الانطباق يتبين له وينكشف له عدم معرفته سعة المفهوم وضيقه. فمعناه إذن أنت من أول الأمر ما كان واضح عندك مفهوم إطلاق الماء شنو، كنت تتصور أنك تعرفه، بس الآن لما ابتليت بهذا الماء المخلوط بالتراب انكشف أنك تردد عندك في المفهوم، وإلا لو كان المفهوم واضح عندك لماذا تحيرت في الصدق والانطباق؟ إذا المفهوم واضح والمصداق واضح، تعرف هذا ماء مخلوط بالتراب، مصداق واضح، وتعرف أن المفهوم يشمل الماء المخلوط بالتراب، المفهوم واضح، إذا خلص هذا مصداق له. أين المشكلة في الصدقية والانطباق؟ فمعنى أن هذا كشف على أنه لم يكن المفهوم عندك واضحا. فالشبهة الصدقية التي اعتبرها الشيخ الأنصاري قسما ثالثا كأنها تدخل في الشبهة المفهومية. الآن هذا كله من باب التعريف، وبعض ما يتعلق بتعريف اليوم قلنا لم يحرر المطلب بشكل مفصل، فنعطيه بعض الإحاطة لكن ليس بالإحاطة التفصيلية كما، لأنه مطلب استطرادي كما ترى، لا نريد أن نهمله ولا نريد أيضا أن نتوسع فيه كثيرا، نعطي فد مقدار إن شاء الله حتى يمكن نفتح باب لجعل مطلب مستقل. الآن بعد هذه المقدمة في تعريف الشبهة المفهومية وأنحاء الشبهة المفهومية وما يدخل فيها وما يخرج منها، يقع الكلام في جهتين اللي هما المقدمتين اللي ذكرناهم في الدليل. المقدمة الأولى بيننا صدق متفقين الأصوليين على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة المفهومية، هكذا قلت في المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية ما هي علة عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية؟ أنت ادعيت بدليلنا، ادعيت أنه لأنه من الشك في المقتضي ورتبت عليه أثر وقلت إذن بضميمة عدم الفاصل. خلنا نستمع للأصوليين، ما هو سبب عدم جريان في الشبهة المفهومية؟ لماذا لا يجري الاستصحاب؟ إن كان أكدوا على أنه من الشك بالمقتضي، هذا صح، رح يكون نقض عليه أنكم متقولون بالاستصحاب بحجيته مطلقا، لماذا لم تجروه في هذا المورد عن الشك في المقتضي؟ وإذا لا طرحوا علة أخرى لعدم جريان الاستصحاب فهم في حل من هذا النقض عليه. فإذن يقع الكلام في جهتين، تارة المقدمة الأولى الجهة الأولى، والمقدمة الثانية الجهة الثانية بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.